السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب الطلاق: ظهار الحر. والظهار أن يجعل الرجل امرأته كظهر أمه، يظاهر منها أي يحرمها كما يحرم أمه، يقول أنت علي كظهر أمي أو نحو ذلك مما اعتبره الفقهاء ظهارا من الألفاظ. الحمد لله. قال: ظهار الحر. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، يعني إن تزوجتك فأنت طالق، أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم ابن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن منصور وأسويد بن سعيد وعبد الرزاق ويحيى ابن بكير. والقاسم بن محمد لم يدرك عمر، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، فقال: إن كحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وهذا أيضا بلاغ من مالك أو لمالك، قاسم بن محمد وسليمان بن يسار من فقهاء المدينة اعتبروا ذلك ظهارا، أن الرجل إذا قال للمرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، قالوا هذا ظهار يجب عليه أن يكفر كفارة الظهر قبل أن يأتيها. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين أيضا، عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، يعني له أربع نساء، فقال: أنتن علي كظهر أمي، جمع بينهن في الظهر، قال: عليه كفارة ظهار واحدة. وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن مثل ذلك، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، يعتبر أن الرجل لو جمع بين نسائه في الظهار فهو عليه كفارة ظهار واحد لأنه جمعهن في كلمة واحدة: أنتن علي كظهر أمي. الظهر كما ذكرنا أن يقول الرجل لامرأة أنت علي كظهر أمي. وبعض الفقهاء يقول أيضا لو حرم امرأته عليه أو حرمها بعضو من أعضائها كبطن أمي وفخذ أمي وذراع أمي ونحو ذلك، قالوا كل هذا يعد ظهارا، والقصد منه أنه يحرمها تحريما أبديا كحرمة أمه، فهذا التحريم ليس أبديا وإنما جعله الله عز وجل ظهارا وجعل فيه الكفارة، والكفارة قبل أن يعود لامرأته. فكذلك أيضا إذا قال الرجل لامرأة أنت علي كبطن أمي أو نحو ذلك، قال مالك قال الله تعالى في كفارة المتظاهر فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة الظهار هو أن يعتق رقبة قبل أن يأتي امرأته، فإن لم يجد الرقبة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يأتي امرأته، فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين فعليه أن يطعم 60 مسكينا، كل ذلك قبل أن يمسها. قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال ليس عليه إلا كفارة واحدة، يعني قال للامرأة أنت عليك ظهر أم، وبعد شوية قال لا أنت عليك ظهر أم في مكان آخر وهكذا، قال ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا، يعني إن قال لامرأة أنت عليك ظهر أمي ولم يكفر، ثم عاود وقال أنت عليك ظهر أمي ولم يكفر، ثم كرر ذلك، كل ذلك يلزمه أن يكفر كفارة واحدة. أما إن قال أنت عليك ظهر أمي ثم كفر فعادت إليه امرأته، فعادت إليه امرأته ثم ظاهر منها مرة أخرى فعليه كفارة ظهار أخرى. قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت، يعني إن ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر فهذه معصية لأنه خالف النهي، فعليه أن يستغفر الله عز وجل، وليس عليه إلا كفارة ظهار واحدة، ويبقى بعيدا عنها لا يمسها حتى يكفر أيضا. وقال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء، قال وليس طيب، والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء، يعني يقول أنت علي كأختي كأنت علي كخالتي كعمتي، سواء كان ذلك من النسب أو من الرضاع، يقول كل هذا سواء في الظهار ووجوب الكفارة قبل أن يمس امرأته. قال مالك وليس على النساء ظهار، يعني المرأة تقول لزوجها أنت عليك ظهر أبي ولا أخي ولا ولدي، هذا لا قيمة له، تتعمل رجل ليه؟ ليس لها ظهار. لا، إن أراد التحريم فهي كفارة يمين وليس الظهار، يعني قالت امرأة للرجل أنت علي كأبي أو تحرم علي زي أبوي كما بيقول تقول النساء، هذه يمين تكفر كفارة يمين، تحريم الحلال يمين تكفر كفارة يمين، لكن ليس عليها قول أنت عليها كظهر أبي، هذا ليس ظهر، هو تحريم يمين. قال مالك في قوله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، يعني عزم على العود، ثم يعودون يعني أن يعزم على العود، أن يعود عن التحريم وأن يعود على استباحة امرأته، إلى استباحة امرأته. سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر، يعني ظاهر الرجل من امرأته ثم طلقها ثم راجعها مرة أخرى، لا تحل له حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك: في الرجل يتظاهر من امرأته أنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها، يعني عزم على أن يطأها وعزم على أن لا يتركها، بمجرد العزم هذا هو العود، ثم يعودون لما قالوا، لما قالوا أو عما قالوا، فيجب عليه أو تجب عليه الكفارة كما تقدم قبل أن يمسها، فإن مسها قبل أن يكفر فقد آثم عليه أن يستغفر الله عز وجل ثم تلزمه الكفارة ولا يقربها أيضا حتى يكفر. قال مالك: لا يدخل على رجل إيلاء في تظاهر إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره، يعني لو ظاهر الرجل من امرأته فهي محرمة عليه حتى يطأها ثم حلف ألا يأتيها، هو الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهل هذا الإلاء يقع بعد أن ظاهر؟ يقول: ليس عليه إلاء إلا أن يكون مريدا الإضرار كمريد الإلاء، فالإلاء يقول لامرأتي: أنا لا أقربك أربعة أشهر، كما تقدم بعض الصحابة اعتبر ذلك طلاقا، مجرد انقضاء الأربعة أشهر اعتبره طلاقا، والآخر الفريق الآخر قال: لا يكون طلاقا وإنما يوقف المولي، إما أن تفيء يعني ترجع لامرأتك ولا تهجرها، وإما أن تطلق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب لو أن الرجل ظاهر كما كلام مالك هنا، ظاهر ثم آلى، يقول: لا يعتبر هذا الإلاء إلا أن يكون أراد الإضرار، يعني لأن المولي يريد الإضرار، يهجر المرأة أربعة أشهر فهذا يضارها أو يضرها. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، مش عايزة تخاف منه يعني. سئل طيب: سمعت أو أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. فقال عروة بن الزبير: يجزيه من ذلك عتق رقبة، يعني يعتبر ذلك كفارة واحدة. كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، أي ظاهر من أي امرأة يتزوجها بعد ذلك هذا عليه كفارة الظهار. كما تقدم أيضا الرجل الذي قال أي امرأة أنكحها فهي علي كظهر أمي مطلقا من غير تقييد بوجود زوجة ولا أو لا، يقول له أن يتزوج أي امرأة شاء لكن لا يقربها أو لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، يعني له أن ينكح لكن لا يمسها. قال: ظهار العبيد، حتى العبد ظاهر. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران، لأن كفارة العبيد على نصف من كفارة الأحرار، فعليه يلزمه هذا الظهار. يعني قال العبد لامرأته: أنت علي كظاهر أم، فهو مظاهر لا يحل له أن يمسها إلا بعد أن يكفر، والكفارة إما أن يعتق رقبة وهذه ليس فيها تنصيف، أو يصوم شهرين، أو يطعم كم 30 مسكين نصف. قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران، 4 أشهر شهران. أي نعم. قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه، كما تقدم في الحر إذا آلى من امرأته بعد الظهار لا يدخل عليه الإيلاء إلا أن يريد الإضرار كما تقدم فيكون إيلاء، فكذلك يقول العبد لا يدخل عليه إيلاء في الظهار، لكن لو دخل أو ابتدأ في صيام الكفارة المتظاهر دخل عليه الإيلاء بعد ذلك، لكن لو آل قبل أن يكفر الظهار فلا يعد شيئا، قبل أن يفرغ من صيامه دخل عليه طلاق الإله قبل أن يفرغ من صيامه، يعني ظاهر من امرأته ثم شرع في كفارة الظهار الصيام ثم آل فعليه كفارة الإله، دخل عليه الإله أي ليس في الإله كفارة فيلزمه الإيلاء، يعني أنه يجب عليه أن يوقف عند انتهاء المدة إما أن يفي وإما أن يطلق. قال: ما جاء في الخيار، تخير يعني. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة 3 سنن، فكانت إحدى السنن 3 أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. بريرة كانت زوجة لمغيث وهما عبدان، فأعتقت بريرة، فكان في عتقها أو في قصتها ثلاث سنن. السنة الأولى هي التخيير، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها مغيث أو تختار البعد والفراق، فاختارت فراقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن ترجع لزوجها، فقالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ قال بل شافع. قالت لا حاجة لي فيه، فصارت مخيرة. هذه السنة الأولى. والسنة الثانية الولاء لمن أعتق، يعني أيما عبد عتق فولاؤه يبقى لمعتقه، لأن أهل بريرة قالوا نبيعك لعائشة على أن الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. هذه السنة الثانية. والسنة الثالثة أنها إذا تصدق عليها فأهدت مما تصدق به عليها فهذا لا حرمة فيه، لأنه تصدق عليها بلحم فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر أنه من الصدقة التي تصدق بها على بريرة قال صلى الله عليه وسلم هو لها هدية وعليها صدقة ولنا هدية. الشاهد من القصة التخيير، أن الأمة إذا عتقت أو اعتقت فهي مخيرة بين البقاء مع زوجها العبد أو بين الحرية. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن لها الخيار، ما لم يمسها، يعني ما دامت بعيدة منه فلها أن تختار أو تخير، إما أن تبقى معه أو تفارقه، أما إن مسها فهي له. قال مالك وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، يعني لأنها قد غرر بها فأتاها زوجها وهي لا تعلم أن إتيانه يمنعها من الاختيار أو من التخيير. قال مالك وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها. يعني لو أن المرأة أو الزوجة الأمة اعتقت فزعمت أنها تجهل أن لها الخيار فلا تصدق لأنها متهمة في ذلك، وإذا مسها فليس لها خيار. هذا كلام مالك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك، ما لم يمسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كفاية واحدة ذبح. هذه قريبة من قصة بريرة، مغيث يمشي وراءه ويبكي، وهي تقول لا حاجة لي فيك، اخسأ يا عبد. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. يعني تزوجت الرجل ولا تدري أنه مجنون أو أن به مرضا تخاف منه يضرها أو صرع يؤذيها أو أي شيء يكون من جرائه الإضرار بها. قال سعيد هي تخير فإن شاءت رضيت وبقت وبقيت معه وإن شاءت فرقت. قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا. أما إن مسها فليس لها خيار. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق ما دامت لم تختر نفسها. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت. وقال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا تكون طلقة بائنة. وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك وذلك أحسن ما سمعت. يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت مخيرة إما أن تبقي معي وإما أن تفارقي فقالت اخترت الفراق فقال ذلك مالك طلاق ثلاثا. حتى وإن زعم أنه إنما أراد أن يخيرها بين طلقة وبين البقاء. قال مالك وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا أنها لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا. هو أراد أن تكون الثلاثة حتى تبين منه فهي تقول واحدة أنا اخترت واحدة. يقول ذلك هي زوجته إن أراد تبقى معه على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا. قال ما جاء في الخلع أو الخلع. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس. قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها يعني أنا هو. قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي. وهو في الصحيح، الشاهد منه أنها اختلعت من زوجها وقالت: إن كل ما أعطاني عندي، يعني أخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. والخلع هو أن تختلع المرأة من زوجها وترد عليه ما أخذت منه صداقا، وفي بعض الروايات وزيادة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، كما في نص القرآن. فقال كثير من الفقهاء: يجوز لها أن تفتدي بأكثر مما أخذت. وقيل إن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، إنما يأخذ ما أعطى فقط حتى لا يجتمع عليه فقد مال وزوجة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد، وهي امرأة عبد بن عمر، أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. مولاتها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فأقر ذلك ابن عمر ولم ينكره. ولم يذكر هنا أن كل شيء لها قاصر على ما أعطاها زوجها، وإنما كل شيء لها تملكه يعني. قال مالك في المفتدية، اللي هي المختلعة التي تفتدي فيما افتدت به، قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها، مضى الطلاق ورد عليها مالها. يعني طلقت منه وأعطاها ما وأخذت ما أعطاها من صداق، لأن هذا طلاق وليس خلعا. قال مالك: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها، كما في أثر ابن عمر وكما في ظهر الآية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: طلاق المختلعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. المختلعة عدتها كعدة الطلاق، إن كانت ممن تحيض 3 قروء، وإن كانت حاملا فوضع الحمل، وإن كانت آسيا ف3 أشهر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة 3 قروء، أي هذه التي تحيض. وقال مالك في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، أي أن الخلعة طلاق بائن، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبني على عدتها الأولى. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، يعني اختلعت المرأة من زوجها فلا يجوز له أن يأتيها إلا بعقد جديد يعقد عليها، فإن طلقها قبل أن يمسها فليست له عدة عليها لأنه طلقها قبل المسيس، وتبني على عدتها الأولى. قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، أنت طالق طالق طالق، فإن كان بين ذلك صمات، يعني أنت طالق وشوية أنت طالق أنت طالق، يقول فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء لأنه لم يراجعها. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.